هذا المجلس، هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة المباركة في فتيا في عقيدة أهل السنة للعلامة الدولعي رحمه الله تعالى. وآخر بحث كان معنا هو إثبات أهل السنة والجماعة لرؤية الرب عز وجل في الآخرة. وقلنا هناك رؤية ما يختلف فيها في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، والأدلة على ذلك من القرآن كثيرة، منها قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد جاء في الصحيح تفسير الزيادة بالنظر، وقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء لسخط الله عليهم فإن المؤمنين يعطون الرؤية، لأنه لو كان المؤمنون يشتركون مع الكفار في الحرمان من الرؤية لما كان ثم فرق بينهم. هذا بالنسبة للجنة. أما الآخرة في العرصات فإن المؤمنين يرون ربهم، هذا بإجماع في العرصات، لكن هل يراه الكفار والمنافقون أم لا؟ منهم من يرى أن المنافقين يرونه مع المؤمنين، ومنهم من يرى أن عموم الكفار يرونه، لكن الفارق بين رؤية المؤمنين ورؤية الكفار أن المؤمنين يرونه رؤية إكرام، بخلاف الكفار فإنهم يرونه رؤية إهانة وتوبيخ. هذه المسألة الثانية في الرؤية. المسألة الثالثة في الرؤية رؤية الدنيا، وهذا لا يراه أحد في الدنيا حتى الأنبياء، حتى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فكما ذكر الله عز وجل عن موسى عليه السلام حينما قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ولم يقل إني لا أرى. ولو كان يستحيل رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة لقال: إني لا أرى. ولهذا استدلال المعطل بهذه الآية على نفي الرؤية مطلقا حتى في الآخرة مردود عليهم بالسياق، فإن الله عز وجل قال: لن تراني، لأن موسى إنما طلب الرؤية في الدنيا، فقال: لن تراني أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فدل هذا على أن موسى لا يتحمل أن يرى الرب عز وجل بل ولا الجبل، يبقى من باب أولى سائر الأنبياء. وأما ما ذكر فيه النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم لا، فقد ذكر فيه الإجماع. وأما النزاع بين الصحابة فلم يثبت، فلم يثبت أن أحدا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب بعيني رأسه. وغاية ما هنالك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في روايتين: أنه رأى ربه هذه مطلقة، وأنه رأى ربه بفؤاده هذه مقيدة. وقد نفت عائشة رضي الله عنها، قال العلماء، وليس هناك تناقض بين ما ذهبت إليه عائشة وما ذهب إليه ابن عباس، لأن ابن عباس إنما أثبت رؤيا الفؤاد كما ورد التصريح عنه، وأما عائشة فإنما نفت رؤيا البصر. وإلا فالجميع متفق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، لأن النبي قال: فإن أحد لن يرى ربه حتى يموت. وأما رؤية الدنيا فبينا، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى، ليس يرى أحد ربه إلا ما كان من غلاة بعض الصوفية، فقد ذكر أن الله يرى، لكن هذا كلام باطل ومردود. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد لما قال معلقا على كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنهم يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، قال: قوله يوم القيامة إشارة للرد على من زعم أنه سبحانه يرى في الدنيا كما يقوله بعض المتصوف. ولهذا أهل البدع القاطبة يرون أنه لا يرى في الدنيا، إلا ما كان من غلاة بعض الصوفية أصحاب الخزعبلات، ولعل هذا من تلاعب الشيطان بهم أنه يقول لهم إني أنا الله فيزعمون أن الله يرى وليس كذلك. قال الشيخ: وهذا باطل ترده الأدلة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه، فقال نور أن أراه، أي حالت بيني وبينه رؤيته وبين رؤيته الأنوار. وفي صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا خلاصة ما يتعلق بمذهب أهل العلم والفرق فيما يتعلق برؤية الرب عز وجل. بقيت رؤية في المنام، نعم يراه النبي ويراه غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يراه على صورة حسنة على حسب إيمان الإنسان، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس هو على صورته الحقيقية، فإنه يدخل في عموم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في بعض النقولات مهمة جدا، لا سيما فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فإن البعض يورد فيها النزاع، بل وتوسع حينما قال بأن السلف اختلفوا في العقيدة، وهذه مسألة لا يمكن التهاون فيها أبدا أبدا أبدا، وهي مسألة أن الصحابة اختلفوا في العقيدة وأن السلف اختلفوا في العقيدة، هذا قول باطل، فإن السلف لم يختلفوا في العقيدة، اختلف السلف في العقيدة، فعلى أي قول أنت من أقوال السلف؟ أنت على أي قول من أقوال السلف؟ السلف لم يختلف في العقيدة قط. لكن أوردوا ماذا؟ أوردوا هنا خلافا، هذا كلام شيخ الإسلام في ذكر خلاف، وكلام شيخ الإسلام نقل ابن القيم عنه في ذكر الإجماع، وكلام الدارمي في ذكر الإجماع. هنا نقل مهم جدا في هذه المسألة، نقل مهم جدا في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما في منهاج السنة النبوية كما في الحاشية، اكتبوا: أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، لا نبي ولا غير نبي، ولم يستثنى من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، وإنما يروى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة، باتفاق أهل المعرفة. هات كلام نعم نعم ابن القيم ينقل عن شيخ الإسلام قال: ها عندك اقرأ إسلام. نعم
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الرؤية فالتي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال.
انتبه لتحرير المذهب في إثبات ابن عباس ونفي عائشة رضي الله عن الجميع. نعم.
قال: وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده، رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين. وعائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة رضي الله عنها أنكرت رؤية العين، وابن عباس رضي الله عنهما أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وتارة يقول رآه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لفظ صريح بأنه
انتبهوا ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لفظ صريح
بأنه رآه بعينه،
أنه رآه بعين، إنما ورد عنه لفظان: رأى ربه هذا لفظ، رآه بفؤاده هذا لفظ. نعم.
وكذلك الإمام أحمد طارة يطلق الرؤية وطارة يقول رآه.
وكذلك الإمام أحمد طارة يطلق الرؤية وطارة يطلق يذكر الفؤاد.
يقول رآه بفؤاده. ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين.
هؤلاء الذين نقلوا عنه أنه رأى بعينه لم يثبت عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال رأى بعين، إنما طائفة من أصحابه فهموا ذلك، فهموا فنسبوا للإمام أحمد. نعم.
كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس رضي الله عنهما ففهم منه رؤية العين، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة.
ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل.
نعم.
كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله: أفتمارونه على ما يرى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى.
يعني ما الذي أعظم في المنة، ذكر رؤية الرب أو ذكر رؤية الآيات؟ لو كان قد حصل ذكر رؤية الرب لكانت هذه أولى. نعم.
قال: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذه رؤيا الآيات.
نعم.
لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج.
طيب، نقل الدارمي
ابن القيم شيخنا
ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه، قال: معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور فأنا أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض ألفاظ الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا. وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: نور إني أراه.
نوراني، نوراني أراه.
نعم. نور إني أراه.
لا على... نعم
هو نص على... قال على أنها ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى.
لا، نوراني يبقى كلمة واحدة، نوراني
هو هذا الضبط اللي موجود هنا. الله.
نعم، لأنه حتى لو نور إني أراه براء برضو نورا، لكن نوراني أراه. نعم.
لعلها كذا شخنا نور نوراني، لأنه قال على أنها ياء النسب
الأولى. قال إيه؟
فقال نور، هو الضبط هنا نور إني أراه.
وبعدين؟
ولكن قال بعدها على أنها ياء النسب.
ها. وبعدين؟ نوراني. طيب. ها.
قال: والكلمة كلمة واحدة.
طيب، يبقى إيه؟
يبقى نوراني.
طيب، يبقى
جزاك الله خير.
نعم.
قال: والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى،
لأن دي المتكلم إني. نعم.
وإنما أوجب لهم هذا الإشكال والخطأ أنهم لما اعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وكان قوله أن أراه كالإنكار للرؤية، حاروا في الحديث ورده بعضهم باضطراب لفظه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل. موجب الدليل. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي رحمه
نعم.
الله.
نعم، هذا الإجماع أيضا اكتبوه. نعم.
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في كتاب الرد، لا في كتاب الرد له، إجماع الصحابة رضي الله عنهم
على المريسي. نعم.
إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج.
وإذا كان إجماع الصحابة فلا صح خلاف بعده. نعم، ورد في من بعد القرون الثلاثة، ورد البعض يقول بأنه رأى ربه بعيني رأسه، لكن هذا لا يعول عليه مع إجماع الصحابة. حكى الدارمي
قال في كتاب الرد له: إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج.
لم يرى ربه ليلة المعراج.
قال وبعضهم استثنى ابن عباس رضي الله عنهما من ذلك، وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه ولم يقل بعيني رأسه، ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حجابه النور، فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنهما رأيت نورا.
نعم، إذن الإجماع منقول عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب بعيني رأسه، فهذا هو الإجماع، فهذه تنضاف إلى جملة المسائل التي ذكر البعض فيها الخلاف وليس بصحيح، إنما هي من مسائل الإجماع وليست من مسائل الخلاف، فأجمع الصحابة على ذلك ولم ينقل عن الصحابة خلاف ذلك، فلا عبرة بمن يقول بعد ذلك ما يخالف الصحابة بل ما يخالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث أبي ذر هل رأيت ربك قال نور أن أراه. نعم أيوة عبد الرحمن،
في كلام للبغوة يا شيخنا،
لحظة ها. من هو هذا؟ هم نسبوا إليه رأوه بفؤاد. نعم قال إيه
البغوة شيخنا بيقول كلام يعني مشكل.
نعم
قال وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة، قالوا رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
طيب هذا رأى ربه نفس ما قال ابن عباس رأى ربه، والنبي قال رأيت نور، فالذي قال رأى ربه وأطلق هذا يعني رأى النور، لكن هل ثبت عن أنس وغيره رأى ربه بعيني رأسه؟ هو ده محل النزاع. فقال
وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية.
نعم
وهنا شفنا على هذا القول اصطفى محمدا برؤيته،
يعني ما في مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى مرتقى لم يرتقي أحد من الأنبياء، رأى النور. والثابت المحقق عن ابن عباس ما ذكره شيخ الإسلام لفظتان، الأولى رأى ربه، طب والثانية بفؤاد. نعم
شيخنا في كلام لابن كثير بيرد على كلام البغوي هذا.
أيوة الظاهري. قال
ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ما ساق الآيات ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، قال رآه بفؤاده مرتين، وكذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله، وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة، وقد خالفه ابن مسعود وغيره، وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد، ومن روى عنه بالبصر فقد أغربا، فإنه لا يصح
صحيح.
إنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم.
يبقى هذا أكد ما قاله الدارمي، لم يصح في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم.
طبعا في نظر إيه؟ أولا نحتاج إلى إثبات هذه الأثار أصلا من أصله، هل هي ثابتة أم لا. طيب الثاني أنها مطلقة، فيكون غاية ما فيها ما في أثر ابن عباس رأى رب، وما في كلام أحمد رأى رب الذي هو كلام أحمد، يبقى لكن المشكل أن يرد عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة رأى رب بعيني رأس، وهذا لم يثبت، إذن فالمسألة محل إجماع ولا عبرة بخلاف يأتي بعد الصحابة رضوان الله عليهم، كما استدل لذلك ابن خزيمة وانتصر بقوة لهذا القول، ولكن هذا ليس بصحيح لأنه على خلافهم عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من جملة المسائل التي ذكر فيها الخلاف ولم يثبت، إنما الإجماع هو الثابت. يا ليت هذه المسائل تدون يا أخواني، المسائل المذكور فيها الخلاف وفيها الإجماع، مثل الخلاف في تفضيل عثمان على علي وعلى علي على عثمان أو عثمان على علي، فهذا فيها خلاف، وهذه فيها الإجماع منقول. كذلك أيضا مسألة العذاب، هل يقع على الروح والبدن أم على الروح فقط، وهي مسألة اتفاق. كذلك هذه المسألة رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. ليه يا أخواني تحرير هذه المسائل من الأهمية بمكان؟ لأن الكثير يستدل بهذه المسألة إما لتوسعة دائرة الخلاف وعدم تبديع من خالف في العقيدة، لأن الصحابة اختلفوا في العقائد ولا يبدع بعضهم بعضا والسلف، وإما للتقليد لبعض من ذكر الخلاف في هذه المسائل فصار ينقل خلافا، وهي من مسائل الإجماع، وهي من مسائل الإجماع. نعم. فيقول شيخ تقي الدين أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد معينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي. نعم نعم.
فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلف والأئمة، هو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد، أما رؤيته بالعين ليلة المعراج أو غيرها فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة وما نقلوا فيها قريبا من 100 مصنف، فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صاحب ولا إمام أنه رآه بعين رأسه.
فهذا كلام أيضا متين، أعد وقد تدبرنا، أكتب هذه لأنها مهمة أيضا. شيخ الإسلام ها.
فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون
وفقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون
في هذه المسألة،
في هذه المسألة وهي مسألة ماذا؟ هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ ها.
وما نقلوا فيها قريبا من 100 مصنف
قريبا من 100 مصنف،
فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صاحب ولا إمام أنه رآه بعين رأسه. والله أعلم.
فلهذا إما أن ما ورد عن الصحابة غير ثابت أو الوارد مطلق وليس أنه رأى رب بعين رأسه. يبقى هذه مسائل يا أخواني لا ينبغي الاهتزاز فيها، لا ينبغي الاهتزاز فيها والتقليد في رؤية في نقل ماذا؟ في نقل الخلاف. نعم. من ماله؟ في اقرأ. نعم. أنه يرى ماشي نعم خالص هو نفس الكلام السابق، يعني ما في جديد ونفس الكلام السابق. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام.
هذا فيما يتعلق بجزء الاعتقاد واختصار اعتقاد سلف الأمة في هذه المسائل التي ذكرناها. نعم. وجلها في الصفات والقدر وكذا، لأن هذه أكثر المسائل التي وقع فيها نزاع في هذه العصور بين أهل السنة الجماعة وبين أهل البدع، وكان الخلاف فيما يتعلق بتوحيد العبادة والألوهية أقل مما وقع فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ولهذا الأئمة المتقدمون كثرت مصنفاتهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات والقدر والصحابة والإيمان وغير ذلك، حتى جاء عصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أو العصور المتأخرة عموما، وكثر الخلل في توحيد العبادة، لهذا ولله الحمد والمنة هيأ الله لهذه الأمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة في ذلك، فأتموا هذه الحلقة بتوسع وإسهاب ومصنفات تكاد لا يوجد على نسقها ومنوالها مصنفات سابقة، لا سيما مصنفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في توحيد العباد. فالأمة ولله الحمد والمنة يعني كحلقات السلسلة يتصل بعضها ببعض وكلها ولله الحمد على نسق واحد، وتتوافر الدواعي ويجتهد الأئمة في بيان السنة والذب عن السنة ضد ظاهر البدع بحسب العصر الذي يعظم فيه خطر أهل البدع. فكانت هذه الحلقة التي لا يمكن أن نستغني عنها فيما يتعلق بتوحيد العبادة، وهي مصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. وإني لا أعجب من كثير من يدعي السلفية له ملاحظات ليس له حظ من كتب الإمام محمد وأئمة الدعوة، سوى أن هذه الكتب فيها غلو في بعض المواضع وفيها عمومات وفيها إجمالات وفيها مما يزهدف هذه الكتب. حتى إنك لو ستأخذ بنصائح هؤلاء في هذا الباب والله لن تقر. يعني أعطني نصائح من مشايخ الثورات أدعياء السلفية هؤلاء، نصائح ثقيلة، نصائح حادفة، نصائح متوجهة إلى ماذا؟ إلى طلبة العلم في أهمية دراسة كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. ناهيك عن الواقع، ناهيك عن الواقع. يعني عجيب مثلا لو أنا أسألك كتب ابن عبد الوهاب من كتاب التوحيد وكشف الشبهات ومسائل الجلية وكذا، شوف كده العدوي مثلا شرح ايه، الحويني شرح ايه، حسن شرح ايه، هؤلاء وحيد شرح ايه، يعني امثال هؤلاء، هل لهذه الكتب تركيز عندهم؟ يعني واحد زي الحويني مثلا، يعني الله اعلم، مش ما لا اريد ان اقول وفكر يصح ولا لا، لعله فكر الله اعلم، المهم ما لنا دخل بفكر او نوى، لكن خلينا في واقعه، في واقعه. يعني فتح هذا الكتاب يوما ما، فتح هذا الكتاب قطع في شو أنهى كتاب التوحيد مثلا، أنهى وسطية شيخ الإسلام، إنما هو اعتمد منهجا وهو أنني أنبع العقيدة في ثنايا كلامي، في ثنايا الكلام، لكن يفتح صيد الخاطر مثلا، يفتح بعض هذه الأشياء، وما فتح كتابا يعني وأتم فيما أعلم الله أعلم تم له كتاب أو لم يتم له كتاب. ومن فتح بعض كتب السلف من هؤلاء فبنفس بارد، ولعله للانتقاد، لعله للانتقاد، إنما تبني السنة وتبني ميراث الأمة سواء في توحيد العبادة أو في توحيد الأسماء والصفات أو في الرد على الروافض أو الرد على الفرق أو الأخير. وبعضهم أيضا قد يفتح كتاب بعض هذه الكتب، لكن أيضا لا يفتح ماذا؟ كتب المنهج، يعني كتب السنة ومواجهة أهل البدع. قد يفتح كتاب ابن عبد الوهاب مثلا، كتاب التوحيد ثلاثة الأصول، لكن مثلا يفتح مثلا شرح السنة البربهاري مثلا، مثلا كتب اللي فيها التسمية وردود أهل السنة على أهل البدع، أيضا تجد النفس يختلف. ليه يا أخوان اختلاف النفس؟ واحد ما يشرح كتب اعتقاد، وواحد يشرح كتبا بعيدا عن الردود، فهو يهتم بكتب ابن عبد الوهاب لكن يهتم بكتب اخرى. طيب اليس هذا باجمعه منهج امه؟ هذا منهج امه، يعني لابد من تكامليه. فهذا الشيخ اللي يشرح كتب الردود هو الشيخ اللي يشرح كتب التوحيد ابن عبد الوهاب وائمه الدعوه، هو الشيخ اللي يشرح كتب المواعظ والاداب، هو الشيخ اللي يشرح كتب التفسير. هذه وجبه واحده، ليه نتبنى بعضا ونترك بعضا؟ ليه؟ لماذا يعني؟ ليه؟ لأن كتب المنهج هذه، كتب المنهج لا شك أنها ستفتح أبوابا وستفجر قضايا وستصرف بعض الناس وستوجه السهام. لهذا أنا أنصح نفسي وإخواني، أنا لن أكون غشاشا لكم، أنا لا أريد أن تكون صورة من هؤلاء بارك الله فيك، حتى لو كانوا على السنة فيما يشرحون، يعني هو لا يعرف ببدعة لكن يعرف بمواجهة أهل بدعة، لا يعرف ببدعة ولكن لا يعرف بإبطال بدعة ومواجهة أهل بدعة. فيربيك على هذا النفس الايه؟ النفس. أعجبني بعض أبنائنا. طبعا لو واحد يجيب المقطع هينتقده طبعا. بعض أبنائنا يمكن لسه في الابتدائي أبوه بيقول له أحد يعني يمكن الإخوة له مع السنة يعني, فأبوه بيقول لي أنا قلت له اذهب مثلا اقرأ قرآن على الشيخ هذا, قال لا. ليه؟ أصله أصلا كان عند فلان الفلان المبتدع. قلت له طيب بس هو تركه, قال والله ما أدري. قلت له طيب خلاص ابعته لي أشوفه, لأن اللي أنا أعرفه أن هذا ترك المبتدع هذا. فأنا بكلم ابني هذا الصغير هذا, والله يا أخواني بن أسعد رغم أنوف أي أحد, أنت حر انتقد أنت حر. لسه اليوم الظهر فبقول له ليه بتروحش؟ قال والله وكان. قلت له بس خلاص هو تركه. قال لا, وفي قرك نعم, لكن هو في أحد يعني هو يمشي معه ويقرأ عليه أيضا كفلان الفلاني هذا, وبيذهب إلى الجهة الثانية أيضا إلى أهل البدع وبيقرأ عن عندهم وبيروح عندهم وبيقرأ عليه. فأنا لا أريد, شوف بلا شوف يعني ليس هو الرجل نفسه اللي بيقرأ عليه هو اللي بيذهب لأهل بدع, لا, ده واحد بيقرأ عليه ها بيذهب إلى. فهذا فين في الابتدائي؟ ايوه علموا بقى الناس بقى ده بيفتخروا. نعم نفتخر طبعا, نفتخر بمن قتل ابا جهل, ونفتخر بمن قتل جهم, ونفتخر بمن يرد على اتباع جهم. فان كان جهم يعطل صفات فهؤلاء يعطلون رسولنا. ايوه نعم الحس هذا يوجد, حس هذا يوجد طالما مضبوط بعلم. طب انا ماذا كان ردا عليه بقى؟ كان ردا عليه هذا ماذا؟ طيب خلاص يا بني انظر في هذه المسألة, شوف فعلا هذا الكلام ولا لا. لأن فعلا هو قدم شيئا, هو قدم مثبتا, وأنا ما هو أن أنفيه حتى أتأكد. لكن أقول لا لا بس روح يعني وكذا, لا والله لا والله لا والله أطفئ في هذا النور, لا والله أطفئ في هذا الحس, لا يمكن أن أنميه أن أربيه. فهذا حس لابد أن يكون, ادخلوا في السلم كافة, كن شيخ المواعظ والأداب, كن شيخ التفسير, كن شيخ المنهج, ضع كتب الردود في دروسك, ضع كتب الردود, رد على المريس, الرد على الأخناء, الرد على بكري, الرد على جماعة الإخوان والتبليغ, الرد, ضع كتب الردود هذه, ضع رد على فلان, رد على أن, رد على عبد الرحمن عبد الخالق, وضع كتب الفقه, وضع كتب كل هذه ضعها, دي منهج واحد, لا تميز وتختار طريقة سكن تسلم. لا يا أخي أنت مسؤول, أنت مسؤول, أنت خصوصا أنت لست ذهب إلى حلقة سيبوي في النحو, وانت ذهب إلى الأصمعي في اللغة, وانت ذهب إلى أحمد في السنة, وانت ذهب إلى البخاري في الحديث, وانت ارحل إلى, لا يا أخواني يعني قل من ينطق بالسنة وهذه التكاملية اليوم. فلا تختر المنهج الذي تزعم أنت إنه إيه إنه هذا يعني من أجل مصلحة الدعوة, وما في أصلح للدعوة من التمييز, ما في أصلح للدعوة من الفرقان. لأن الذي سيكون معك اليوم وأنت لا تعطي منهج الفرقان سيختلف معك بعد 10 سنوات, يوم أن تأتي إلى الفرقان سيمشي ويتركك إما من أولها. ثم إننا لا ننظر إلى هذه, نعم أنا أؤدي بعلم, نعم أنا أؤدي بفقه, نعم أنا أؤديه بطريقة سلفية, نعم أؤديه كما أداه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلهذا انظر إلى احتلال كتب محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة بين صفوفنا كسلفيين, انظر إلى احتلال هذه الكتب فإنك سترى غربة في الحقيقة, غربة. نعم نعم ماله ما هو مرجئة الفقهاء اللي يرون الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنة, ما يرون العمل داخل مسمى الإيمان ولا يرون زيادة ولا نقصان. هذا قوله, ده قول مرجعة الفقهاء, وهذا قول مرجعة الفقهاء اشتد نكير السلف فيه, اشتد النكير قول مبتدع، قول محدث، قول ضلالة، اشتد نكير السلف فيه. وهذا القول الذي اشتد نكير السلف فيه، هات العبارة رجل الإسلام، وقد اشتد نكير السلف على هذا، لكن لم يكفروهم، لكن اشتد نكيرهم، وهذا قول ضلالة وقول بدعة، هذا قول ضلالة وقول بدعة. إنما قالوا مرجاة الفقهاء، لأن هذا ظهر في الكوفة وظهر على يد بعض الفقهاء، نعم، فهذا الذي اشتد نكير السلف فيه. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى، نعم له ما يوافق هذا القول، وكان هذا هو سبب اشتداد بعض الأئمة عليه، ولكنه رحمه الله تعالى كان يرى ذلك باجتهاد من جهة تتعلق بالألفاظ أكثر منها ما يتعلق بماذا؟ باعتقاد في مرتكب كبيرة أو ترك الأعمال أو ما يتعلق بالوعيد في الآخرة، فكل هذا قد التزمه، ومن أجل هذا رأى ابن أبي العز الحنفي أن الخلاف لفظي، لكن نقول لا، هو خلاف حقيقي وخلاف عقدي وكل شيء، لكن أقول ثمرة هذا قد ترجع إلى عدم التزامه ما يلتزمه هؤلاء، لكن مع ذلك قوله مردود، والقول الذي قاله هو القول الذي هو في نفسه بدعة وفي نفسه ضلالة، لكنه رحمه الله تعالى نسلك مع تعامل السلف الصالح وتعامل الأئمة معه في هذه المسألة. نعم،
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا، وهذا بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما
انتبهوا معروف. انتبهوا يا إخواني، مسألة كفر تارك العمل، هذه مسألة كفر تارك العمل. أعد.
قال: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا.
إذا تصور عدم التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه قد يحصل شيء من الإيمان في القلب دون هذا العمل، فهذا هو
كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء،
دي بدعة الإرجاء التي
أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف.
طيب، هذا هو جعلوها الآن من مسائل ماذا؟ من مسائل خلاف بين أهل السنة، مسائل كفر تارك الأعمال، هذه اختلف فيها أهل السنة. كيف اختلف أهل السنة وقد اشتد نكير أهل السنة في ذلك؟ هذه بدعة الأرجاء التي أعظم السلف النكير فيها. الله المستعان، الله المستعان. المنهج السلف يحتاج تحرير في زمننا هذا، تحرير. بعضهم من خواص يعني طلبة المشايخ يقول يعني الشيخ هشام نحسبه على خير، وأنا بسمع يعني كلام أو بسمع كذا وحال خير، بس صراحة هي فقط مسألة الإيمان. تخيلوا يا أخوان، شوف أنت بتقرأ في كتب السلف تجد إيه، شوف بتقرأ في كتب السلف تجد إيه، هو الذي أنا عنده مرضي المنهج، بس هو المشكلة بس هو عنده مسألة واحدة، هي مسألة الإيمان. أنا عندي مسألة الإيمان، مع أنه من أي وجه يريد أن أناقشه. من اللي معك مسألة الإيمان اللي بتأخذ عليها؟ من اللي معك؟ هذا يقول معي الشيخ ربيع وأنا كذا، الشيخ ربيع ليس معك، الشيخ ربيع معي، وهبن الشيخ ربيع معك مثلا، يعني هبن الشيخ ربيع معك، أنت ما اطلعت على كل كلام علماء العصر من لجنة وابن باز وابن عثيمين وفوزان وكذا وغديان ولحيدان، كل هؤلاء، طب أنت أخذت كلهم يتفقون على كل ذلك العمل، طب أنت أخذت مسألة عليهم حتى تأخذ على هشام، هذا تأخذ على هشام، يعني ده وجهه يعني وجه. أنت الآن المشكلة أن عندي هشام مسألة الإمام، طيب أناقشك من أي وجه؟ نأخذها من طريقتكم اللي هو عالم معاصر قال شيء كل علماء العصر المعروفين اللي سميتهم لجنة دائمة، فوزان، غديان، لحيدان، فوزان، كل هؤلاء يرون كوفة الكعام. يبقى هشام خرج عنهم؟ لا. طيب نرفع هذا كلام شيخ الإسلام وكلام الأئمة، تفضل. طيب نرفع هذا كلام الأجر، هذا كلام ابن بطة، هذا كلام الأئمة، أعمل إيه؟ طيب يعني أنا أعمل إيه؟ أدخل لكم منين بس؟ أه ده واخد علي كثرة دروس وكتب، ورجل له مشايخ، تخيلوا كتب على موقع مشايخه، آه عايز إعلامي، جانب إعلامي، جانب إعلامي، الناس اغتروا بيه، عنده إجازاته، عنده كذا، كتب في ترجمته، واحد بيطعن في الشيخ ابن إبراهيم وابن باز لأنه لا يرى العزل. الله يا إخواني، الله المستعان. يعني ولهذا أنا أقول شوف الواحد بيكرس الجهود في التلقين، تلقين، أنا بألقن، ها تلقين، تلقين. شوف إحنا في مسألة فناء النار يعني سهلة بالنسبة لكم، ولا واحد فيكم بيعتقد عن فناء النار، كلكم بيعتقد في يعتقد فناء النار، كلكم بيعتقد أن النار لا تفنى، صح؟ وجلسنا ساعتين ننقل نقولات، ليه؟ علمتني السنة أن الواضح اليوم يلتبس غدا، هو بس واحد يذكر فيها قول وسطر له أتباع. يبقى لابد يكون على يقين. ليه بنقف عند مسألة مثلا زي الرؤية؟ ليه بنقف عند مسألة زي الإيمان؟ ليه بنقف عند مسألة زي الحكم غير منزلة؟ ليه بنقف عند هذه يا أخوان؟ ليه ليه؟ لأن هذه فيها كلها هذا قول وهذا قول وهذا قول وهذا يرى وهذا يرى وهذا يرى وهذا يرى. سبحان الله. أذكر مرة أحد أهل العلم بيقول لي في الثورة اللي بتاعت الإخوان بيعاتبني أنا اللي برا عدم جواز الخروج، بيقول لي مالك ولي الإخوان؟ مالك ولي الإخوان؟ أنا مالي ولي الإخوان؟ أنا أدافع عن إخوان، أنا أدافع عن منهج، عن سنة، أنا أدافع عن منهجي، أنا مالي داخلي بإخوان؟ نفس المسألة، سوف يقال لك إن منعت الخروج على الحاكم ظالم، مالك ولي الظالم؟ مالك ولي الظالم يدافع عنه؟ نفس المسألة، هتقول أنا لا أدافع عن ظالم، أنا أدافع عن منهج، وأنا لا أدافع عن إخوان، أنا أدافع عن منهج. ومالك بقى على الخارجي هاني صفيح ولا هاني حديد ولا هاني مش عارف إيه ده؟ كلب النار. يبقى نفس المسألة، مالك ولي الخارجي تدافع عنه؟ تدافع عن معتقد. أنت تدافع عن معتقد. حتى لو قلت بأن الخوارج كفار، إيش دراك إن سيموت هذا على الكفر؟ كلب النار ده ليه؟ يبقى انت بتدافع عن فلان الفلاني ولا بتدافع عن حكم تعيين رجل بانه من اهل النار؟ مساله ايه؟ سلفيه. ولهذا بمساله العزل ارادوا ان يجعلوها مساله سياسيه. يبقى الشام والجيش؟ لا ابدا، هشام والسنه، الشام والعزل اللي موجود في الكتب. انما انتم اللي اتهمتم الجيش بانه ايه؟ جيش انقلابي. هذا انتم الذين اتهمتموه بذلك وجوزتم هذا. يبقى المساله، شوف تحويل المساله، مثل ما قرر اصلا على منبره قال مثل هذا الكلام، وما هذا معروف من اهل البدعه كما قال ابن عبد الوهاب في مسائل الجاهليه، انهم يفزعون الى ماذا؟ الى السلطان حتى يوشوا بال السنه عندهم. فلهذا هذه المسائل لابد تتكرر، تتكرر لتتقرر، ولازم اللي في الكتب السلف دي تخرج، الإجماع إجماع، والخلاف خلاف، واللي ما يسعنا فيه إلا قول أهل السنة يبقى لا يسعنا. وإلا لو اهتزت هذه المسألة، تخيل لو أنك أنا مثلا أرى مثل هذه المناهج، أرى الإيماء، والله ثلاثة أربعكم يبقى ورايا، لأن أنا بلقينكم من 20 سنة، لو أنا بلقينكم وسبقت إليكم من شرط الكمال، ها ما في مشكلة لو تكلم به سلفي يبقى كذا وتكلم به كذا يبقى كذا والخلاف هذا ولا ينبغي نتنازع. ثلاثة أربعكم تقريبا والله أعلم هيبقى معي. ولو أنا قلت لكم في الحكم غير ما أنزل الله كلام أجيب لكم كلام ابن إبراهيم وكلام شنقيط وكلام شكل وكذا نفس المسألة العدد. ولو أن جبت لكم في مسألة الخروج زي ما أتبعهم هناك لكن مهم جدا الربط بكتب السنة وكتب السلف الصالح ومرجعية هذا الأمر حتى لا تندم في يوم ما على أنك درست كتب السنة. شيخك بقى ينتكس يثبت شيخك طلع من السنة بقع السنة لن تندم لن تقول مثل ما تقول لما قعدت عند العدوي راحت أعمارنا أو ذهبت عند حسان راحت أعمارنا. لكن تقول راحت أعمارك فيه مع الدولعي ولا السكسكي ولا البربهاري ولا ابن بطة ولا راح عمرك ما يروح عمرك أبدا وأنت مع هؤلاء أئمة السلف والحمد لله. راح الشيخ لكن ما راح عمرك ما يروح عمرك أبدا ما يروح عمرك أنت مع السلف عرفت كتبهم وعرفت الطريقة طريق النجاة. فأنا أقول لك هذه وقائع ليه أنا أذكرها وأنا لا أسمي يعني الحمد لله الإنسان ما يتجرأ بتبديع أحد ولا كذا أقول هذا جاهل بالمسألة والله وما أسمي لكم أقول جاهل بالمسألة ولا أسمي أقول أنت مبتدع خرجت عن منهج السلف جاهل بالمسألة ولو أني عنده أقيم الحجة عليه أحكم عليه. لكن مع ذلك أنا أقول بالمستوى إذا كان هذا من كبار طلبة المشايخ يوصي بهم المشايخ بيقول هذا الكلام من أين غزت من هذه المسائل. واحد من أكبر طلاب الشيخ الألباني وأنا في الرياض جلست مرتين في بيتي جاءني زائرا وأحسبه سلفيا لا من طلاب ده اللي أدخل الحويني إلى الألبان لما كان الحويني كده صغير خده ودى الألبان هذا كان معي في بيتي وما أشك أن هذا الرجل يكون. وفوجئت يا أخواني بيحكمني لكتب ابن عبد الوهاب بيقول أنت تشرح كتب ابن عبد الوهاب في مصر. تخيلوا أنا أشرح كتب ابن عبد الوهاب في مصر. الشيخ ابن عبد الوهاب عنده كذا وعنده عمومات وعنده ما أدري إيه شوف رسالة نواقض الإسلام فيها كذا قلت فيها ماذا. كان يحسب أن نواقض الإسلام في كتاب التوحيد مش رسالة مستقلة. شوف جهله حتى بالرسالة. والله يا أخوان أنا قمت بالمكتبة جبت له الرسالة أصلا قلت له تفضل هذه رسالة نواقض الإسلام شوف إيه الملاحظة عليه هي هيفروا إيه أصلا هو يفر إيه في نواقض الإسلام خاني هيقلب إيه هي ورقة من جهتين هيقلب فائديات ما فيش حاجة. أبقى راجع الأخ اللي ذكرني مشايخ المملكة يتعصبون لابن عبد الوهاب ولهذا لا ترى شرحا لكتاب التوحيد لابن خزيمة. يا أخواني أنا بأتكلم عن أناس ليس طلبة علم مبتدئين يا أخوان أنا بأقول لك هذا من كبار الناس إن مشايخ المملكة بتعصبوا لابن عبد الوهاب من أجل ذلك يشرحون كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب كتاب التوحيد ما يشرحون كتاب التوحيد لابن خزيمة. قلت له لأنك ما سمعت أنت لا ابن خزيمة ولا ابن مندى كل هذا مشروح. ثالثا أن مشايخ المملكة سوى ابن باز يتعصبون المذهب الحنبلي ومن هؤلاء الفوزة. قلت له أنت حضرت للشيخ الفوزان؟ قال لا. قلت له مرق حكمت كيف؟ أنا أكتب وراء الشيخ المسألة التي خلف فيها المذهب هات كتابه حتى الملخص كده شوف فين الصفحة التي خلت من أدلة. فإذا كان هذا مستوى من تصدر وصار له اسم عظيم من أقرب الناس وحشى الألبانية رحمه الله تعالى أن يكون هذا حشاه لكن شوفهم هذا إذا كان لهذا المستوى يبقى احنا نكرر إخواني ونظهر منهج السلف إخواني ونربط بمنهج السلف إخواني ونكرر الليل والنهار ها ها يكفينا خلاص 900 كتاب في العقيدة. خلاص يا جماعة العقيدة كده خلاص، رجعوا الشروحات ولا شروحات العلماء، خلونا ننقل أبدا أبدا. الدورة القادمة إن شاء الله عقيدة ومنهج وكذا. ليه؟ لماذا؟ بل بالعكس احنا نحرص ان يكون التكرار عندنا يعني عزيز، انما الاصل نكثر سواد كتب اهل السنة. شوف احنا اليوم مع الامام الدولعي رحمة الله عليه، شوف سياق جديد، منهجية، تكثير سواد كتب اهل السنة حتى تطمئن إلى أن هذا المنهج لا يقبل الاختراق. فأرجو أن إخواني يحملوا مثل هذا الهم يا إخواني، بارك الله فيكم، وتنشروا في الأمة وتربطوا فعلا الأمة بحق بمنهج السلف الصالح. الآن ما تكفينا السطحية، ما تكفينا السطحية، المنهج يحتاج إلى عمق ويحتاج إلى رسوخ ويحتاج إلى ثبات. معك منهجك انشر. نعم، ننتقل بقى الى مسألة الغناء والرقص والاختلاط. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، في مسألة بالنسبة لمبحث الجنة لو تكرمتم، ممكن
من
مبحث الجنة
فين
التي مرت معنا يعني
أمالها.
مسألة يعني اريد ان
نعم
يعني عاملة اشكال عندي، يعني في كلام لابن كثير رحمه الله تعالى يتكلم في الجنة التي كان فيها ادم عليه السلام،
هل دخلنا بقى في جنة ادم؟ ما تعداها اسلام
لو تكرمتم يعني.
نعم، هي جنة الخلد، هي جنة الخلد. إن موسى عليه السلام أعلى وأعظم وأفهم من أن يلوم آدم عليه السلام على جنة هي بستان. يقول له إيه؟ خيبتنا وأخرجتنا من بستان، كيف هذا؟ فهي جنة الخلد، هي الجنة جنة الخلد. الجنة تطلق في اللغة ورب البستان، إنما الجنة المعهودة هذه التي هي في القصة والتي هي في القرآن والتي هي في كذا، لا يمكن تكون جنة. ماذا الجنة الموجودة؟ واضرب له مثل رجلين، جعلنا لحديما جنتين من أعناب فحففناه بنخل فجعلنا بينهما زرعا. جنة الخلد بلا شك، والبعض حكى فيها الاتفاق والبعض حكى فيها الخلاف. نعم،
احنا في كلام لابن كثير رحمه الله تعالى يثبت خلافا وينقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم هذا، وفي قصص الأنبياء قال: وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التي أدخلها آدم هل هي في السماء أو في الأرض، هو الخلاف الذي ينبغي فصله والخروج منه، والجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث، ونقل شيخنا الأقوال في ذلك. ثم قال:
الحمد لله بعد الآيات والحديث، وهذا كما قلنا هو قول الجمهور المعهود، المعهود اللي هو إيه؟ جمهور، ثم يذكر قول يخالف الجمهور بلا يعني دليل يعول عليه. نعم،
قال: وقال آخرون: بل الجنة التي يسكنها آدم لم تكن جنة الخلد، لأنه كلف فيها ألا يأكل من تلك الشجرة، ولأنه
تعليلات بقى، وكل تعليل مواجهة بعشرة من التعليلات، بخمسة، بسبعة، بثلاثة. فالقول موجود، هو بسط رحمة الله ابن القيم بسط الكلام في هذا، و بسط الكلام في هذا كثيرا، لكن المعول عليه التحرير. نعم،
هنا شيخنا الإشكال قال: وهذا القول محكي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة.
محكي، ارجع للأسانيد كده.
نعم محكي. قال: واختاره ابن قتيبة في المعارف والقاضي منذر بن سعيد، ونقل أقوال.
تمام.
في قول يا شيخنا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: أيوه. فقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة، والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى وساق الآية.
نعم، هو هذا.
طب شيخنا، هنا الإشكال اللي عندي، هنا ينقل عن سلف الأمة وأن هذا القول باطل وأن ده قول الفلاسفة،
سبا كل ده محكي. شوف صيغة التمريض، محكي محكي بقى. ثبت هذا فين؟ كلام ابن عباس، ها هات كلام ابن عباس، ارجع إلى السند لن تجد هذه ثابتة عن الأئمة، لأن ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن ولا يثبت عن الخلاف ظاهر القرآن. ولهذا قال ذكر بصيغة التمريض، قال محكي، قال هذا محكي يذكر، ومحكي مثل ما مر مع ما أحكي عن الصحابة أن محمدا رأى رب بعين رأس، محكي عن الصحابة أن إسراء معراج النبي كان بالروح، ولما بنرجع نجد الأسانيد كلها لا تثبت، لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه رأى، أنه قال بالإسناد الصحيح بأن المعراج كان بالروح. من ابن أبي عز الحنفي وجماعة ذكروا هذا، ذكروا منقول عن بعض الصحابة، ولما رجعنا إلى الأسانيد كلها ضعيفة. طيب الألباني نفسه لما قال هنا إيه، لما قال لم يثبت هذا كانت مسألة معنى إيه، فناء النار، لما قال ذكروا عن صحابة أيضا فناء النار ماذا قال، كلها أسانيد وهي. يبقى الشأن ماذا؟ الشأن أن يثبت ذلك، فلهذا نظائر معروفة. ثم إذا ثبت انظر إلى لفظ الصحابي، هو لفظ يحتمل مجمل ولا لفظ صريح؟ نعم،
يعني شيخنا هذه المسألة نقول لا خلاف
نعم
فيها.
الذي أطمئن إليه ولا أرى سواه أبدا، إنها جنة الخلد، جنة القرآن، جنة السنة، جنة لوم موسى عليه السلام. نعم، هو هذه كجنة الأمة، الأمم كلها، عشان موسى يلوم آدم عليه السلام يقول خيبتنا وكذا وأخرجتنا من الجنة، ولا جنة آدم بوسان حتى لو افترضنا أن عقوبة آدم كانت لمخالفة أمره خلاص، يبقى مخالفة أمر، لكن أخرج من جنة، أي جنة تستحق أن يكون فيها هذا الأمر في الدنيا؟ الدنيا كلها لا تساوي شيئا أصلا، كل الدنيا لا تساوي شيئا، إنما هي جنة الخلد. نعم نعم نعم. قال
ابن القيم رحمه الله: فهذا مما قد اختلف فيه الناس، والأشهر عند الخاصة والعامة الذي لا يخطر بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التي ودت للمتقين.
قال ابن القيم ها:
فهذا مما قد اختلف فيه الناس، والأشهر عند الخاصة والعامة،
والأشهر
عند الخاصة،
عند الخاصة
والعامة،
والعامة
الذي لا يخطر بقلوبهم سواه،
الذي لا يخطر بقلوبهم سواه
أنها جنة الخلد التي وعدت للمتقين،
أنها جنة الخلد التي وعدت للمتقين، دي الجنة المعهودة إذا ذكرت هذه، إنما جنة أرض تذكر مقيدة. نعم،
وقد نص غير واحد من السلف على ذلك، واحتج من نصر هذا بما رواه مسلم في صحيحه،
وقد احتج واحد نعم
مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي، وساق بسنده عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم:
يجمع الله عز وجل الناس حتى يزلف لهم الجنة، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟
أي جنة؟
الحديث
عادي عند مين؟ عند مسلم. فكيف يكون مسلم بالخلاف هذا؟ فكل مسلم اطلع على حديث مسلم لا يقول سوى هذا. نعم،
ثم ذكر بقى صفات الجنة
وحديث احتجاج آدم وموسى. نعم
قال
نعم،
قال الدوري نعم رحمه
نعم. بقي مسألة بسيطة بس، الحمد لله لما يكون بقي مسألة بسيطة بس، ده بقي مسائل يا ابن، بقي مسائل كتير. ها اي يعني يقول صح ومرة رأى نهيا عن ذلك، انهم اعقل من ان يفكر الواحد اصلا منهم في المسألة، يفكر يفكر مسألة ان لم يرى هذا تدريس بحسب المتاح وحسب الحاجة وحسب كذا وكذا الى اخره، واحنا جينا من اول ما نزلنا مصر دروس طويلة أبدا. ده احنا جينا نقول يعني الله يعين على حاجة من العصر ولا شيء واحنا نمسك قلوبنا بأيدين، تمت. ثم من الظهر تمت. فهذه أمور حسب، درس طويل برك، درس قصير برك، درس بكتاب بركة، درس بكتب بركة. ما يمكن أحد من العلم يقف عن هذه المسألة أصلا، لكن دي مسائل تفصل لك. ماذا تصنع أنت؟ يبقى نجعل هذا. لكن هل بقى فيهم واحد نقل أنه لا يشرع وضع الدروس الطويلة؟ تعال بقى دون هذا وارجع إلى السلف، شوف المجالس اللي بتجلس طوال اليوم، طوال اليوم مجالس. شوف حتى عند النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم إلى ماذا؟ من الصبح إلى ماذا؟ يبقى دي حسب حاجة، حسب الطالب، حسب الاستعداد، حسب إلى آخره، حسب حاجة الأمة. أنت قد ترى أن هذا الانتشار وهذه الكثرة هي الحاجة فعلا، هي الحاجة، هي محل رغبة الطالب. لكن في أحد يقول تب ماذا مدة الدرس؟ ماذا ساعة؟ تب ساعة وربع، ما حكم ساعتين؟ تب ساعتين لو ربع، اعطيني اي مسافة اي مدة. المهم يعني احنا هذه ما احقر واضعف من انك انت تقف عندها، معروف والغرض منها معروف. يا سلام لو هو اللي بيفعل هذا، يا سلام. الشيخ المجاهد، الشيخ ماشي في الطين، صوروه ده ماشي في الطين، لا بقى كتب طويلة ولا كتب ماشي في الطين، الشيخ بيته بالطين، مين بقى اللي مدح هذا؟ فدول عندهم فراغ يعني بينما هو يمدح. سبحان الله. نعم.
قال الدولعي رحمه الله تعالى: وأما الغناء فحرام. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث.
الجمال أيضا بقى في الغناء والرقص والاختلاط، ستنتقل أيضا بفضل الله إلى إجماعات. شوف مسألة الغناء، وما أدراك ما الغناء، ها؟ وما أدراك ما الغناء، وهذا يقول مباح وهذا يقول حرام وهذا يقول كيت وكيت وكيت. إن شاء الله أيضا نفس هذه الإجماعات موجودة بفضل الله. نعم.
قال: وأما الغناء فحرام. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لهو الحديث هو الغناء.
هذا مذهب الصحابة في الغناء، هل الغناء حرام أم لا؟ نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لهو الحديث هو الغناء. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الزور هو الغناء.
نعم.
وقال تعالى:
قد ورد عن ابن مسعود بالإسناد الصحيح أنه قال: والذي نفس بيده إنه الغناء، والناس المشتري له هو الحديث. نعم.
وقال تعالى: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال: أي مغنون. قال: سمد فلان إذا غنى بلغة لأهل اليمن يقول: أسمد لنا، أي غني لنا. وقال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. قيل: اللهو الغناء، وقيل: اللهو الطبل. وكان ذلك لما قدم الزبير بن العوام رضي الله عنه بتجارته، وكان يضرب له لها وكان يضرب لها الطبل إذا قدم. فانفض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة، ولم يبق معه إلا اثنان، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رفع أحد صوته بالغناء إلا بعث الله إليه شيطانين يضربان بأعقابهما صدره حتى يسكت. وقال: إلى أن يسكت. وقال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. وقال عليه السلام لما بكى على ابنه إبراهيم،
يقول في الحاشية: ضعف ابن القيم في غاثة الأفان، والألباني في السلسلة الضعيفة، وتحريم الطلب، والصحيح وقفه على ابن مسعود، وهو الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وكفانا ابن مسعود. فهذا مذهب الصحابة. نعم.
وقال صلى نعم. الله عليه وسلم
ماذا؟ نعم، ما يبعد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لما بكى على ابنه إبراهيم رضي الله عنه حين توفي، فقيل له: أتبكي وقد نهيت عن البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين،
صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ورنة شيطان، وإنما هذا رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم،
وقال في حاشية صحيح الألباني في مجموعة من كتب: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، صوت الغناء مع المزامير، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ورنة شيطان. فالصوت الذي يصرخ عند المصيبة، وهذا فعل ما لا يجوز فعله عند المصيبة بدلا من الصبر، فإنه لطم خدا وشق جيبا ودعا بدعا جهرية، وصوت عند غناء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم:
وإنما هذه رحمة، وهو البكاء، فدمع العين لا يؤاخذ الله عليه، لما يؤاخذ على ماذا؟ على ما تجاوز العبد حده. النبي قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعا جهرية، ليس منا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غنى ولا غني له. وقال ابن عمر،
يقول في حاشية لم أقف عليه، نعم،
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وقد رأى قوما محرمين ومعهم رجل يغني لهم، فقال: ألا لا يسمع الله لكم، ألا لا يسمع الله لكم، ألا لا يسمع الله لكم. وقال الشعبي رضي رحمه الله: لعن الله المغني والمغنى له. وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا. وسئل الشافعي رحمه الله عن الغناء من غير آلة ولا تطريب، فقال: هو من المكروه الذي يشبه الباطل. ومن أنكر قولي هذا فالدليل على فساد ما اعتقد قوله تعالى: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وقوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وقوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال المحاسبي في كتاب الحوادث والبدع، رواه أبو بكر الطرطوشي: الغناء حرام كالميتة. وروى أبو برزة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلين يغنيان، فقال: من هما؟ فقال: هما فلان وفلان. فقال: اللهم أركسهما في الفتنة ركسا، وودعهما في النار دعا دعا. وقال الغزالي في كتاب إحياء:
ودعهما في النار
دعا، ودعهما في النار دعا.
قال في الحاشية: حديث منكر، انظر الموضوعات ابن جوزي وسلسلة الحديث ضعيفة الألباني. نعم.
وقال الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين: وقد حكى أبو الطيب الطبري عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان وجماعة من العلماء ألفاظا يستدل بها على أنهم رأوا تحريمها.
تحريمها يعني تحريم الغناء والآلات. قال شيخ الإسلام، اكتب هذا النقل، من؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. إلى أن قال: ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا. قال ابن جرير رحمه الله: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه، طبعا كراهة التحريم، على كراهة الغناء والمنع منهم. قال ابن المنذر، دي إجماعات يعني تنهي المسألة، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال أجرة النائحة والمغنية على إبطال أجرة النائحة لأن هذا حرام والمغنية لأن هذا حرام. ذكر ابن مفلح في الفروع عن القاضي عياض الإجماع على كفر مستحل الغناء يعني ليس حلال ومن استحل كفر. قال ابن القيم رحمه الله الأحاديث الواردة في ذم الغناء وتحريمه متواترة وعدد رواتها 13 صحابيا. قال ابن القيم رحمه الله ينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتوقف في تحريم الغناء. ينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتوقف في تحريم الغناء فأقل ما فيه أنه شعار شاربي الخمور. تريدون شيئا غير هذا؟ إجماع موجود، تواتر موجود، كل شيء موجود، أحاديث متواتر، كل هذه نقولات منقول عن أهل العلم. تأتي بعد ذلك تقول الغناء حلال مثل ما يقول القرضاوي ومثل ما يقول الغزالي ومثل ما يقول كل الدنيا إلا من يسمونهم السلفيين. ولهذا ما شاء الله صار ابن حزم الإمام عندهم الآن، ولهذا يقول ابن حزم أباح حتى قال السلف والحزم ألا تأخذ قول ابن حزم. هذا الحزم، حزم ألا تأخذ قول ابن حزم، هذا قول علي أفهم عيب. هذا رايح فين؟ هذا رايح عند البخاري يضعف حديث هشام بن عمار كل دمو... هذا حديث منقطع. قال البخاري قال، طب هشام بن عمار هذا لقي البخاري، كيف الانقطاع؟ ثم البخاري ليس مدلسا حتى تقول مثلا قال، فهذا من صيغ الاتصال من إمام البخاري. بل وقد ورد التصريح بهذا عند أبي داود، لأتين زمان أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازب. لكن حزم قد يتجرأ على أحاديث في الصحيحين لمجرد أنها لأدنى شبهة في هذا حيث أنه يعتقد بخلافه. نعم يؤجر البغوي هنا أيضا كما ذكر المحاشي قال البغوي الشافعي واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف، وقال ممن حكى الإجماع القرطبي والنووي وابن تيمية وابن رجب نعم تقول أي تمثيل؟ لا دي مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر الإمام أبو الفضل
ممنوع التمثيل، هذا موجود ممنوع فيه أباطيل كثير. نعم.
قال ذكر الإمام أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي بن محمد أقطاي في كتابه الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين، قال ذكر في الحديث الخامس عشر بإسناده أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فإنه سيرى اختلافا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
وقوم يعتبرون هذه السنة بدعة، سبحان الله، كأذان عثمان رضي الله عنه اعتبروها بدعة، أذان عثمان بدعة، سبحان الله. إن هذا القول من أشر البدعة، هو اللي بدعة، هذا من أشر البدعة، أن نتهم عثمان بل ونتهم صحابة رسول الله بهذا. برضو مصر، يعني أنا أعرضت يا شايب، يا شايب أنا عديتها حديتها، ما تستدل أنت الآن بعد هذا. الغزالي رحمة الله عليه ورد عنه توبة ورد عنه رجوع ورد عنه كذا، وإن لم يرجع إلى الجدة الكاملة فمثل هذا لا يجوز النقل. ده مسألة. المسألة الثانية إن ليس حال كل رجل، قد يخفى قد يظهر لكل أحد، فإحنا عدناها يعني أنت قديم، يعني قديم، أما تسأل سؤال وتلاقيني سمعه كويس أنا وعديته خلاص. شيخ أمير من مؤسسي الدرس هذا إن شاء الله، من المؤسسين يعني.
مثلا رجل كهذا شيخنا شهرته بكتب أهل بالكتب الأشاعرة والكتب الباطلة، وقليل جدا من يعرف توبته، يعني فلو نشرنا مثل هذا ولو ذكرنا أسماءه على المنابر لكان فتنة عظيمة.
في مواضع عديدة احنا ذكرنا هذا، يعني مواضع عديدة احنا ذكرنا. جاء واحد من مقر يعني من الأئمة الكبار بينقل هذا ماشي، أو يمدحه أو يثنى عليه بإطلاق نقف، فسهلة يعني مثل هذه سهلة. لكن وطبعا مثل الغزالي وهؤلاء الذين يعني تابوا ورجعوا، والأشعاري نفسه رجع لكن لم تكتمل له الجادة، مثل هذا وإن لم يعني تدل الأمة على أخذ كل ما كتب، لأن طبعا جل حياتي إنما كان بعيدا عن السنة، ثم لما رجع ما أسعفه الوقت أن يحقق كل شيء وأن يهدى في كل شيء. لكن في الجملة يطرق كل ما كان عليه ثم يعود إلى مذهب أهل الحديث، ولهذا قيل مات وكتاب البخاري على صدره. نعم، وإحنا قلنا من قبل في تقسيم الناس، في أهل بدعة خلص لا ينقل عنهم أي شيء، في أهل سنة خلص هذا اثنين ثلاثة، في أهل سنة لكن وفقوا البدعة في بعض الأشياء، أربعة فيه أناس تابوا كانوا من أهل بدعة ثم تابوا ولم يسعفهم يعني الوقت في هذا، فمثل هؤلاء يجوز النقل، لكن فيما هم فيه على حق، والتنبيه طبعا على علة النقل من كتب هؤلاء أنهم تابوا وأنهم رجعوا. نعم.
قال ثم ذكر جملة من فوائد الحديث، منها أنه قال: ومنها أن عرباضا قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ولم يقل صرخنا من موعظة، ولا زعقنا، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا.
طبعا هو انتبهوا، سبب رد المبحث هذا ليس الكلام على الغناء في حد ذاته كمعصية، إنما بالإضافة إلى ذلك قوم تعبدوا بهذا وجعلوا الرقص والطبل والزمر دينا، وهم عند الصوفية هؤلاء يجعلون هذا دينا، يضربون، ومعروف الموالد كل هذه، إنما كلها ماذا؟ رقص وطبل، وهات فلان اللي بيمدح، وهات فلان اللي بيفعل موسيقى، فتعبدوا بهذا وجعلوا هذا من جملة ماذا؟ من جملة ما يتعبد به. فيقول لم يقل حال السلف، حال الصحابة في سماع المواعظ، ولم يقل صرخنا، إنما قال ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، ولم يقل صرخنا من موعظة، ولا زعقنا، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا،
ولا زفنا،
ولا ز زفنا.
زفنا.
اي نعم زفنا يعني قال في الحاشية يعني رقصنا. ولا رقصنا كما يفعل في زمننا هذا كثير من الجهال، فإن ذلك من الشيطان، نعم لا شك، ومن تزيين الشيطان. نعم.
فإن ذلك من الشيطان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لأمته وأنصح، وأمته أرق الخلق قلوبا، فلو كان ذلك حقا جائزا صحيحا مشروعا لكانوا أحق بذلك أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه منكر وباطل. وفي الحديث دلالة على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معرفته بما يكون بعده من الاختلاف في أمته، وفيه دلالة كاملة للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مهديون راشدون
رضي الله عنه. يبقى هنا تناول مسألة الغناء بالإضافة إلى التحريم، فإن قوما من جهلهم تعبدوا الله ماذا بهذا. نعم.
قال وأما
نعم نعم عمل المرشدين، أي مرشد؟ المنشدين في مدح النبي وكذا. ما هذا منه يا إخواني، الغناء المنسوب إلى الدين والتعبد به ها أعظم تحريما من الغناء الذي يعصي الإنسان ربه به. يعني غناء أهل المجون هذا محرم، لكنه أخف من غناء الصوفية. ليه؟ لأن هذا نسب إلى الدين، وهذا صار من مسالك أهل الطرق، إنما هذا ما نسب إلى الدين، زي ديمقراطية أدعياء السلفية وديمقراطية العلمانيين. ها أيهما أخطر أو أيتهما أخطر؟ ديمقراطية أدعياء السلفية أخطر، لأن الالتباس بها أشد. الناس تكون محل اقتداء ويظن أن هذه من الدين، يظن هذه من الدين. نعم.
قال وأما الشبابة فحرام، وهي من الزمر، والزمر حرام. وكان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
يقول الشبابة القصبة التي يزمر بها الراعي، والعامة تسميها الشبابة وهي مولدة. نعم.
وكان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
يقول شيخ الإسلام في الحاشية، يقول شيخ الإسلام ومذهب الأئمة الأربعة، يبقى عندنا أول واحد الغناء، عرفنا مذهب الأئمة الأربعة والآلات المعازف. طب الشبابة القصبة الزمر اللي احنا بنسميها ايه؟ السلمية، سمعنا عندنا السلمية تقريبا. ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة حرام، أن الشبابة حرام، ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخر الخراسانيين من أصحاب الشافعي، فإنهم ذكروا فيها وجهين، وأما العراقيون وهم أعلم مذهبي فقطعوا بتحريمه كما قطع بسائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه ضعيف في مذهبه، وقد قال الشافعي الغناء مكروه يشبه الباطل. طبعا مكروه يعني حرام، كراهة التحريم، لأن الباطل ليس مكروها، كراهة التنزيه، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته، وليس هذا في المكروه كراهة التنزيه. وقال أيضا خلفت في بغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن، وآلات الملاهي لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة. نعم. ويقول أيضا في موضع آخر الشبابة لم يبحها أحد من العلماء، لا الرجال ولا النساء، لا للرجال ولا للنساء، لا في العرس ولا في غيره. نعم.
قال وكان نافع مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع زمارة راع فجعل إصبعيه في أذنيه وجعل يقول يا نافع أنت تسمع؟ فأقول لا، فأخرج إصبعيه من أذنيه ورجع إلى الطريق، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يوم
نعم. نعم. يعني احنا حبينا نمررها لكن انت برضو أبيت، يعني قد يحتجون بهذا الأثر على الجواز. ليه؟ النبي قال ابن عمر لما سمع زمارة راع فجعل إصبعيه في أذنيه وجعل يقول يا نافع أنت تسمع؟ فأقول لا، فأخرج إصبعيه من أذنيه ورجع إلى الطريق، فقال هكذا رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب المحشي ذكر فقال فإن قيل لو كانت محرمة لأمر ابن عمر نفيا أن يسد أذنيه يعني كذلك، ولأمر النبي ابن عمر بذلك. فيقال الجواب عنه ما قاله شيخ الإسلام في جواب، قال المحرم هو الاستماع للسماع، الاستماع للسماع. هل وانت ماشي الآن في الطرقات وشايف المحل هذا مشغل غناء والمحل هذا مشغل غناء، انت في السيارة مشغل، هل يلزمك سد أذنيك؟ ما يلزمك، لأنك ما تستمع وإنما تسمع. وما الفرق بين السماع والاستماع؟ الاستماع التقصد، انك تتقصد هذا، انما السماع ما يصل الى ما سمعك من غير القصد، انت لست ملزما. اللي حصل هنا سماع ولا استماع؟ فيقول شيخ الاسلام المحرم الاستماع ولا السماع. فالرجل لو يسمع الكفر والكذب والغيبه والغناء والشبابه من غير قصد منه، بل كان مجتازا بطريق فسمع ذلك، لم ياثم بذلك باتفاق المسلمين. ولو جلس واستمع إلى ذلك ولم ينكره لا بقلبه ولا بلسانه ولا يده، كان آثما باتفاق المسلمين. فابن عمر كان مارا مجتازا لم يكن مستمعا، وكذلك كان نافع مع ابن عمر كان سمعا لا مستمعا، فلم يكن عليه سد أذن. الوجه الثاني أنه إنما سد أذن مبالغة في التحافظ، يعني ده شيء زائد بس ما يلزم حتى لا يسمع أصلا، فتبين بذلك الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع، وإن لم يكن في السماع إثم. ولو كان الصوت مباحا لما كان يسد أذنيه عن سماع المباح، بل سد أذنيه لئلا يسمعه، بل مبالغ. وإن لم يكن السماع محرما دل على أن الامتناع من الاستماع أولى، فيكون على المنع من الاستماع أدل منه على الإذن فيه. الوجه الثالث أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوز، فلو سد هو ورفيقه آذانهما لم يعرف متى ينقطع الصوت، فيترك المتبوع سد أذنيه. الرابع أنه لم يعلم أن رفيقه كان بالغا أو كان صغير، لم أو كان صغيرا دون البلوغ، والصبيان يرخص في اللعب ما لا يرخص فيه للبالغ. الخامس أن زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة التي يصنع غير الراعي، فلو قدر الإذن فيها لم يلزم الإذن. طبعا كل ده على افتراض، وإلا كلها واحد إلى يعني آخر ما ذكر، لكن هو أعظم الأوجه إيه؟ أعظم الأوجه التفريق بين السماع والاستماع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة من قبل الله تعالى: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن الله والباطل في الدنيا؟ أسمعوهم حمدي ودعائي وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
يقول هذا في حاشية أبو نعيم ذكر من قول ابن القدر ولم أقف عليه مرفوعا. نعم.
قال: وأما مخالطة النساء
الأجنبي. ده المسألة الثانية وهي الشباب. طيب انتقل المسألة الثالثة وهي مخالطة النساء الأجنبي. طبعا الشباب أيضا عندهم عند الصوفية والطرقية استعملونها أيضا. طيب مخالطة النساء الأجنبي في حرام، طيب علاقة هذا بالصوفية والطرقية؟ نعم، عندهم الأخت في الطريق المريدة، الأخت في الطريق. يذكر بعض إخوانكم هنا زمان قبل استقامتي يقول: فكنت في أحد الموارد وكذا، فدخلت عليهم، كان عند السيد البدوي، فدخلت عليهم فإذا امرأة تنام في شبه ناموسية وكذا، فيقول لا لما دخل فواحد دخل قال: ادخل نم مع أختك، يعني عادي نم جرعة السيرة عادي. فهم عندهم الأخت في الطريق تقريبا كالأخت في النسب، يعني ما في، فعادي الاختلاط عندهم لا إشكال فيه. وكم يحصل في الموالد، كم يحصل في الموالد من المفاسد التي لا يعلم الله، وشرب الخمور والرقص والطبل والزمر، هذه هي مواليدهم يا اخوان. نعم.
قال: واما مخالطة النساء الاجانب فحرام. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء. ولهذا الاستقامة تقتضي حفظ نفسك. أما أن تقول أنا على الاستقامة أنا لما يضرني إن خلطت امرأة، إن خلوت بها، إن نظرت إليها، أنا ما يضرني هذا. احفظ قلبك واحفظ سمعك ولا تورد على قلبك ما يفسده. قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن. ولا نجد سبحان الله أشد مما ذكر الله عز وجل في كتابه كيف هو يقول ولو دينا تلتون إلى لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن. اليوم سبحان الله الزينة على وجهها الكامل لا تظهر لهؤلاء، كأن العد هنا عد من لا تظهر المرأة الزينة الكاملة لهم، إنما تظهر الزينة الكاملة لغير هؤلاء. انظر ولا يضربن بأرجلهن لعلماء ما يخفين من زينتهن. وأين الخفي من الزينة الآن يا أخوان؟ أين الخفي من الزينة الآن؟ في الوقت نفس البيوت كلها يعني كثير منها سبحان الله إلا من رحم الله عز وجل مهدد، الرجل المرأة، الله المستعان الله المستعان. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم إلا كان الشيطان ثالثهما.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم النظر إلى المرأة الحسنة.
طب لو كان يحفظ القرآن يصح أن يخلو بها ويحفظ القرآن؟ ما يصح، ولا يشفع له هذا القصد تحفيظ القرآن، إنما يحفظ حدود القرآن قبل أن يحفظ حروف القرآن. ما يحفظ سورة النور وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الآيات وإذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب. لهذا مسألة حكم تحفيظ الرجل للنساء. الجواب لا بأس إذا أمنت الفتنة بشرط عدم الاختلاط، كن في ساتر في حائل إذا أمنت الفتنة، ده من جهة الجواز. وإذا لم توجد مرأة تحفظ، لكن لو أمنت فتنة أو وجدت امرأة فلا تحفظ، ولا ينبغي لامرأة أن تحفظ عند شيخ وكذا طالما أن موجود ماذا المرأة، وطالما أنها تحسن قراءة القرآن. ليس باللازم إجازة تجلس عند الشيخ تأخذ إجازة القرآن بالقراءة العشر أو شيء، ليس هذا بواجب، ليس هذا بواجب. إنما المرأة تسمع عليها أو تسمع عليها بالهاتف لو حتى هي في الصين وتأخذ إجازة عليها بالهاتف، وما في داعي أن تحفظ على يد الرجل ويكون خلوة ويقع ما يقع من الفتن. والشيطان يستشرف، الشيطان يستشرف ويزين. نعم. قراءة الرقية الشرعية عن المرأة من باب التطبب وتدخل في باب العلاج، هل يجوز علاج الرجل للمرأة؟ الجواب نعم، لكن كل هذا إذا أمت الفتنة، كان في محرم، كان في تغطية، عدم وضع يد ولا استعمال بهذا إلا عند حاجة قصوى، هذا من نوع العلاج المعالج. نعم. وإيه؟ أيوة، بس في مجموعة من النساء خلاص ما في خلوة. نعم.
قال وقال نعم. صلى الله
من البنت مع من؟ لا، البنت الصغيرة اللي قبل السابعة ما في إشكال، يعني لو بنت مثلا دون السابعة ما في مشكلة. نعم.
وقال
طبعا ده الأصل، لكن لو أن رجلا مريضا بمرض شهوة الله حسيبه، ما يجوز. ولهذا نهى السلف عن النظر إلى الأمرض، مش البنت، مش البنت، الأمرض الذكر، إذا كان هذا يؤدي إلى فتنة. فلهذا المنع لأجل الفتنة أوسع من المنع لأجل العورة، الفتنة أوسع. كل شيء يفتن الإنسان به إذا نظر إليه محرم، إلى محارم، إلى بهائم، إلى أي شيء، إذا وقعت الفتنة في قلبك حرم النظر، حرم النظر. فهذا أوسع من كونه يعني عورة أو كون هذه كذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم النظر إلى المرأة الحسناء سهم من سهام إبليس مسموم. وقال صلى الله عليه وسلم في حق الأولاد مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم علي على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا في حق الأخ مع أخته، مع أخته،
يعني تفريق في المضاجع، وده في حق الأخ مع أخته. فكيف بأحمق جاهل وحمقاء مثله. الله أكبر. نعم.
ولما دخل ابن أم مكتوم رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى وعنده زوجتاه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما، فقال احتجب عنه
فقالت يا رسول الله أليس بأعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال أفعمواني أنتما، ألستما تنظرانه وتعرفانه؟
وهذا الحديث يعني ضعفها البعض لجهالة ابن النبهان، وأنه لا يعرف إلا من رواية الذهري عنه في هذا الحديث، لكن صححه جمع من أهل العلم وقال هذا رواية الزهري، والزهري إمام، والزهري إمام، فلهذا صححه. نعم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث، قال النووي في هذا الحديث، اكتب يا رمضان، قال النووي هو حديث حسن ولا يلتفت، ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة، بغير حجة معتمدة. نعم. أيها رمضان من إليه؟ نعم. الحجامة ليه؟ إذا كان ما في امرأة، أنا كما قلت لك الرقية الحجامة كل هذا تحت عنوان هل يجوز تطبيب الرجل للمرأة والمرأة للرجل؟ الجواب نعم، لكن بالضوابط. يبقى عند الحاجة والحاجة تقدر بقدره. الحجامة اللي هي حجامة الوقاية ما تحتاج المرأة إليه، لكن حجامة لابد منها وشفاؤها غالب على الظن فهو من نوع العلاج. إنما مثلا تقول أنا أقوم بعمل حجامة، حجامة السنة للوقاية وكذا وكذا، دي ما في حاجة، لكن الحجامة والرقية وكل ذلك ذا من نوع العلاج، وتطبيب الرجل للمرأة وعلاج الرجل للمرأة لا بأس به، لكن بالضوابط بقى. هل ما في نساء؟ هل الحاجة ماسة لهذا؟ هل الحاجة مقدرة بقدرها؟ نعم.
قال هذا
نعم تدريس، كل هذا بالنسبة للتدريس هو جائز إذا كان عن طريق الهاتف، يعني هذا جائز بشرط ما في تصوير، يعني ما بدون كاميرا يكون سماع الصوت، لكن كل هذا كما قلنا مضبوط بإيه؟ مضبوط بضوابط شرعية وعدم وقوع في مخالفات، لأن أصل سماع الصوت جائز، كلام المرأة للرجل وكالمرأة رجل المرأة ما في إشكال طالما لم تخضع بالقول، لأن الله قال ولا يخضعن بالقول، مش ولا يتكلم، قال ولا يخضعن، فدل هذا على أن نوعا معين من الكلام هو الممنوع. أما أصل الكلام معروف، الرجال تكلم النساء عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذا يقطعه إيه؟ يقطعه وقوع فتنة، وكل امرئ حسيب نفسه. نعم. الله حسيبه. نعم.
هذا وهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاهد وحاضر، وابن أم مكتوم رضي الله عنه صحابي أعمى، وقد أثنى عليه الله تعالى في كتابه بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا عتاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في حقه رضي الله عنه حين أعرض عنه لما أتاه.
وفي هذا إشارة إلى أنه لا فرق بين نظر الرجل إلى المرأة في الحكم ونظر المرأة إلى الرجل، فإن بعض الفقهاء قد غير في الحكم فقال نظر الرجل إلى المرأة غير جائز، إنما نظر المرأة إلى الرجل جائز ما لم تقع فتنة، ولو كان ولأن الرجل ليس بعورة بخلاف المرأة فإنها عورة، ولو أن الرجل لا تنظر إلى النساء لأمر بالحجاب، هذا كلام بعضه. والصحيح أنه لا فرق، أولا بنص القرآن قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، هذا واحد. اثنان النبي سئل كما في حديث جرير، كما في حديث علي رضي الله عنه، في حديث جبريل في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، وقال لا تتبع النظرة النظرة، وقال في حديث هذه المرأة، ده بالنسبة لنظر الرجل إلى المرأة، لأن بعض الفقهاء يقول أيضا بالجواز في نظر الرجل المرأة ما لم تقع فيه، وهذا مردود عليه بهذه الأحاديث، نظر الرجل المرأة ممنوع مطلقا وقعت فتنة أو لم تقع، لأن النبي لما سئل عن نظر فجأة فجأة قال اصرف بصرك، فلو كان جائزا ما لم تقع فتنة لقال انظر حتى تقع الفتنة، وقال إنما لك الأولى وليست لك الثانية، لا تتبع النظرة النظرة، يعني لك نظرة الفجأة بس، الثانية لا يجوز. فكيف يجوز أن ينظر الرجل المرأة مع أمن فتنة؟ وكيف يتصور أصلا أمن فتنة والشيطان يزين؟ طيب نظر المرأة إلى الرجل في حديث أفعميوان أنتما، وأيضا فيه الآية وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال ابن العربي رحمه الله: يحرم نظر المرأة إلى الرجل، يحرم نظر المرأة إلى الرجل، وهو أمر جهله الناس، وهو أمر جهله الناس، فلا يأمرون به النساء ولا ينبهونهن على ذلك حتى صرنا يسترسلنا في النظر إلى الرجال، وأشد في النظر ومن النظر اعتقادهن أنه مباح. فواجب على كل أحد تحذير من إليه ممن هو راع عليه. طيب النظر، نظر المرأة إلى الشيخ في التلفاز أو في الكمبيوتر أو في المقطع، شرحه فإن هذا لا يجوز. نعم.
قال: وقال الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك رحمة الله عليهم أجمعين في القضيب أن الزنادقة أخرجته ليشغلوا به عن القرآن. وقال الشافعي رحمه الله: خلفت خلفي بالعراق شيئا يقال له التغبير، أخرجته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن.
التغبير ما هو؟ ما هو بالتعبير؟ لا، التغبير بالغين. ما هو؟ يقول شيخ الإسلام كما في الحاشية: والتغبير هو الضرب بالقضيب، الضرب بالقضيب. غبر أي أثار غبارا، وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء، يعني هو يغني بالطرب يدق بالإيه؟ بالقضيب. هذا ده التغبير، يغني. وقد كان في المواعظ، قد كان في ترقيق القلوب، ما هو بالغناء اللي عند النساء، لا، غناء الشهوة، لا، ده غناء التعبد، كانوا متعبدون بهذا. نعم.
قال: وما غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غني له، ولا رقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رقص له، ولا زمر ولا زمر له، ولا لأبي بكر رضي الله عنه، ولا لعمر، ولا لعثمان، ولا علي رضي الله عنهم، ولا أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا تابعيهم، ولا الأئمة الأربعة.
إنما يفعله الفساق في كل زمان، رقص، طبل، زمر، غناء، إنما يفعله الفساق. نعم. ولهذا من أوقع ما ترد به من جهة العقل على مبيح الغناء، اركب كده سيارة هتجد مثلا السائق مصر شغل غناء وكذا وكذا، قل له بس، هتقول الأدلة ما يقتنع، تقول له كذا ما يقتنع، مباح، حلال، ما في إشكال، قل له: أترضاه لأمك؟ ترضاه لأمك؟ فما أحد يرضى أن تكون أمه مغنية، طلع أمك تغني على المسرح، طيب طالما حلال أمك تطلع تصلي، في إشكال؟ لا. طب أمك تطلع تغني، في إشكال؟ آه طيب، ليه؟ طيب ليه في إشكال طالما أنه مباح؟ زي اللي يجاب لك في شرب الدخان ولا في كذا، اعطي زوجتك، اعطي زوجتك سيجارة تدخن معاك، طالما إن مش حرام يا أخي تدخن معاك. طبعا في ناس بتدخن وتغني كل شيء يفتخر ان امه، انا بنتكلم عن اللي بقى عنده رجوله، انما اللي سلب هذه دي حاجه تانية بقى، زي ما قلت لكم كده، زي ما تخشى تيجي تختبر واحد تقول له يعني ترضى مثلا ان كذا، يقول لك ايه فيه، ها، يخذلك. نعم.
قال: ولا الائمه الاربعه الشافعي وابي حنيفه واحمد ومالك، ولو كان
هو حد يقول لك وحد ذكر تبقى امه يعني كوكب الشرق، كوكب الشرق. نعم. الله المستعان.
ولو كان هذا دينا ما سبقناهم إليه.
الله أكبر، الله أكبر.
ولا كانوا تركوه بل كانوا فعلوه وحثوا عليه.
دي قاعدة عظيمة. لو كان دينا لسبقونا إليه. ما لم يكن، قاعدة عظيمة، ما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا. الدين سبق، الدين لا يخترع اليوم، الدين سبق. فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قواعد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. يقول اليهودي كما في الصحيحين لعمر بن الخطاب: عليكم معشر المسلمين، نزلت آية، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم. قال والله إني لأعلم متى نزلت. نزلت نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. احنا عندنا عيدان في الآية ديت، مش عيد واحد، عيد عرفة وعيد جمعة. نعم.
قال وأما الرقص فخلاعة ولا يرضى بها من له مرؤة ولا عقل. وقال الحليمي في شعب الإيمان ما كان فيه تثن وتكسر حين يباين أخلاق الذكور فهو حرام على الرجال وهو شر من التصفيق، وقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء، فلا ينبغي للرجال أن يصفقوا، فأولى ألا يكون لهم الرقص الذي ما فيه من التخنث أعظم من التصفيق. وقال وفيه علة أخرى تعم الرجال والنساء، وهو أن ذلك
بله
وعيب من المرء بجوارحه، وليس ذلك بمملوك لأحد من نفسه لأنه باطل، كما أن لطم الوجوه وضرب الخدود لم يكن مملوكا لأحد من نفسه لأنه باطل، فالتلذذ بالباطل كالتألم بالباطل.
يا سلام يا سلام. فالتلذذ بالباطل كالتألم بالباطل. تعم الرجال وفي عدة تعم الرجال والنساء، وهو أن ذلك بله وعي. طيب يقول الطرطوشي رحمه الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله. وأما الرقص والتواجد فأول ما أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله، وإنما كان يجلس النبي مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، ما في غناء ولا رقص، فينبغي للسلطان النواب أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها. نعم.
قال وأما التصفيق فحرام.
نعم. نعم. من الحبشة؟ مالها الحبشة؟ الحبشة إنما كانوا هذه شيء عند العرب يفعلون وعند أولئك يفعلون، مثل اللعب بالعصي وكذا، ومثل ما يسمونه العرضة، هذه أشياء عندهم عادي، ليست الرقص ولا اللي هو فيه الخلاعة وفيه الباطل. وأما قانون بنظر عائشة، ليس نظر، لم يثبت أن عائشة لما نظرت إلى وجوه، إنما عائشة تنظر نظرا عام، ونظر العام غير نظر الخاص، يعني المرأة ماشية في الشارع فتنظر رجالا أمامهم من غير تعيين أحد، فهذا لا إشكال فيه. لو تسأل المرأة من الذي قابلك في الشارع تقول قابلنا رجل، قابلنا رجلان، قابلني كذا، هذه واحدة. الأمر الثاني قد يكون هذا قبل تحريم النظر. نعم.
قال
نعم. إيه لا، كلامه مرجوح، كلام الشيخ مرجوح. نعم.
قال أما التصفيق فحرام. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال أهل التفسير المكاء التصفير والتصدية التصفيق. وبلغني أن هؤلاء الزنادقة يدخلون المساجد يغنون فيها ويرقصون.
شفتوا على الجمعة؟
نعم.
على الجمعة عنده فرق في المساجد، فرق تغني، هذا دين الصوفية. دين الصوفية بين رقص وطبل ولو في المساجد، وبين شرك وصرف العبادة عند القبور، هذا دينه. إنما أثر لا يوجد، علم لا يوجد. نعم.
قال وما بنيت المساجد لهذا، إنما بنيت لتلاوة القرآن والصلاة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد فقال من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجد، إن المساجد لم تبن لهذا.
اللي بيقول بعيري راح في المسجد، بعيري راح، ضاع بعيري، نقول له لا رده الله عليك. طب واللي بيغني يعني دي فيها مصلحة كذا، قال دي فيها مصلحة، لكن تتنافى مع المساجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا. قف على باب المسجد قل بعيدي راح، لكن داخل المسجد ما تقول بعيدي راح، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإن المساجد لم تبنى لذلك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم وسمع رجلا يقول في المسجد من رأى لي الجمل الأحمر، فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناشد غيرك الواجد.
نعم.
فإذا كان هذا في إنشاد الضالة وهو مباح فكيف بالحرام؟ ونهى عن إنشاد الشعر في المسجد فقال فضل الله فاك. وقال صلى الله عليه وسلم
هذا الشعر الباطل، طبعا هذا حديث ضعيف، وإلا في حسان كان ينشد في الشعر في المسجد، بل إن النبي جعل له مكانا في المسجد وقال اهجوهم معك روح القدس. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: نزهوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وبيعكم وشراءكم وسل سيوفكم.
هذا أيضا ضعيف.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك.
نعم.
وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما قال: يذكر فيها الغناء ويرقص فيها. ولا الله. يفعل هذا إلا ضال مبتدع، أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلة والبدع، ونعوذ بالله من الخذلان.
شوف، لو غنى أصحاب الشهوات في المسجد حرام، لكنه أقل ممن يغني أصحاب الديانة الذي يزعمون أن هذا دين. والغناء الذي يتدين به أبطأ من غناء الذي يعصى الله به من جهة الشهوة. والبدعة في المسجد تؤصل أعظم من الغناء والرقص، وكل هذه محرمات بعضها فوق بعض. نعم.
قال: وأما ما شجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين من الحروب والوقائع.
هذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة لهذا الفصل من الغناء والرقص وآلات اللهو والاختلاط بالنساء مما تفعله الصبيان. الفصل ده داخل في الاعتقاد، فصل اللي مضى هذا داخل في الاعتقاد. من أي وجه؟ الرد على الصوفية الذين جعلوا دينهم ماذا؟ اللهو واللعب. ولهذا نعجب ممن يقول: نحن في العقيدة على مذهب الأشعري والماتريدي، وفي الفقه على مذهب الأربعة، وفي العمل والسلوك على مذهب الصوفية. أو العمل والسلوك عند الصوفية حتى نكون على مذهب فيها، إن هو إلا الشرك والاستغاثة بالأموات، وإن هو إلا الغناء وشرب الخمور والاختلاط بالنساء. فجمعوا بين الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فعند الصوفية تلتمس الرغبات وتمتلئ القلوب من الشهوات والشبهات، فلا ذكر سنيا تجد، ولا أثرا محققا تسمع، ولا علما نافعا يدرس، ولا عملا صالحا يقتدى به. دين الصوفية باطل اسما واشتقاقا وعملا. لا صوفية في الإسلام، ولا أحد يوصف بالصوفية من أئمة الإسلام، ولا يسمح قط بنسبة التصوف إلى رجل من أهل السنة، ولو قال هذا شيخ الإسلام، ولو قال هذا عالم من علماء الإسلام. السنة ما اسم له إلا السنة. السنة لا ارتباط بينها وبين التصوف. ما يقال صوفية أهل السنة، صوفية أهل السنة، مرجع أهل السنة. ما للإرجاء والسنة؟ ما للتصوف والسنة؟ متى نشع التصوف؟ متى جعل حتى من قبل اللغة؟ يعني عندنا الشيعة فيها لغة، شاحت الرجل أتباعه. ولهذا نفرق بين شيعة علي، يعني أتباع علي، والشيعة غلاة علي. الشيعة فيها لغة، وإن من شيعته لا إبراهيم. إنما التصوف ده ملوش اشتقاق خالص، ده لابد أن يجتث من الأرض السابعة. لو مررتها لغة واشتقاقا لمر اعتقادا ومنهجا، وده اللي حاصل. احنا من صوفية أهل السنة، احنا ضد صوفية الخرافيين، احنا من صوفية أهل السنة. هاتولي بقى من باب الاشتقاق، هاتوا لنا من باب الاعتقاد. مردود هذا التصوف، مردود، لا اشتقاقا ولا لغة ولا أصح اشتقاق في التصوف أنه من الصوف. وأي مدح في الصوف؟ أنت صوفي لابس صوف؟ فمن لبس الصوف دخل الجنة بغير حساب مثلا. يعني إيه الصوف يعني؟ يعني إيه الصوف يعني؟ صوفي لما يقول لك من الصفة ما يصف، يبقى الصوفي. من الصفاء يبقى الصفائي. إنما أنسب شيء الصوف، وأي مدح فيه؟ إنما يقال أصل التصوف أولا كان زهاد أهل السنة وكذا، فكان يطلق عن سبيل لأنه الزهاد عندنا زهد، عندنا ورع، عندنا تقلل من الدنيا، لكن ما عندنا تصوف، ما نسمح به أبدا. عارف أن تجيب لي كلام شيخ الإسلام يقول والتصوف لا نوافق شيخ الإسلام في هذا أبدا أبدا. شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو من أعظم الأئمة تحقيقا وتقريرا وغير ذلك، ولكن التصوف لا عرفه الصحابة ولا عرفه التابعون ولا عرفه تابع التابعين. ومن الذي قال من أئمة السنة ممن نسب الشيخ شيخ الإسلام إليه من متصوف السنة أنه قال عن نفسه أنه متصوف؟ ما في، ما في. فرحة الصوفية بهذه النسبة يا أخواني. صنف أحدهم كتابا ابن تيمية الصوفي، تخيلوا ابن تيمية، ابن تيمية الصوفي ده بتاعنا ابن تيمية ده، تخيلوا ابن تيمية الصوفي. وإنما وجد بعض هذه العبارات. نعم.
قال وما ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين من الحروب والوقائع فلا يجوز الخوض
فيها. شوف هذا تابع للاعتقاد، يعني ده فصل في بيان عمل هذه الطرقية وأنه مخالف للسنة. نعم. ثم عاد إلى الاعتقاد فقال وأما
ما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين من الحروب والوقائع فلا يجوز الخوض فيها ولا الكلام لأنهم كانوا فيها متأولين.
يعني إيه الخوض فيها والكلام بالباطل، لكن نتكلم فيها بحق، نقول رضي الله عن صحب الكرام فهم جميعا نترضى عنهم، ونقول إن الحق كان مع علي رضي الله عنه، وقد كان معاوية متأولا معه أجر ومع علي أجران، نتكلم فيها بموجب النصوص، فإن النبي قد تكلم في هذه وبين إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين طفتين من المسلمين، وقال تخرج فرقة أو تمرق مارقة على حين خلاف أو على حين فرقة بين المسلمين وهم الخوارج. إنما نمسك بالخوض بالباطل لكن نحقق. نعم.
قال وقال صلى الله عليه وسلم
يقول الشافعي، يقول السمعاني الشافعي في تفسيره كما في الحاشية هنا والمراد به الإمساك عن ذكر المساوئ لا عن ذكر المحاسن. المساوئ ما تطعن في صحابه، لكن حينما تحقق قل ما قاله شيخ الإسلام في الوسطية، وإن ما جرى بين الصحابة فهم بين مأجور أجرين ومأجور أجر واحد، نترضى عن الجميع. وقبح الله سيد قطب ومن تبعه من القطبيين، قبحهم الله عليهم والله ما يستحقون.
آمين.
حينما طعنوا في معاوية وعمر بن العاص وصحب وعثمان، ويأتي محمد حسن يقول أحبه من أعماق قلبي مع أني أعلم أنه عنده مخالفات أو كذا. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا ذكروا فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا قرأ القرآن فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال صلى الله عليه وسلم جدال في القرآن كفر ومراء في القرآن كفر.
طبعا هذا ضعيف، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نعم. لكن النبي قال أصح منه حديث أبي نجيح العرباض عند بعض أصحاب السنن وإنهم من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
قال فعليك أيها السائل بهذا الاعتقاد فالزم.
والمراد بالجدال في القرآن كفر، يعني الجدال بالباطل وليس الجدال بالتي أحسن، وكذلك المراء. نعم.
قال فعليك أيها السائل بهذا الاعتقاد فالزم
سمعا وطاعة لأئمة السنة. نحمد الله عز وجل أن هدانا إلى منهجه، نحمد الله أن وفقنا لمنهجهم وعقيدتهم، نحمد الله، فلا أحد أقوى منا ولا أحد أعز منا ولا أحد أشرح صدر منا ولا أحد أبصر منا. يا أهل السنة، أهل السنة أهل بصير، ليس منهجهم عن رجل يأخذونه وتعصمون له، إنما عن أمة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ليس عن مذهب رجل ولا عن مذهب جماعة ولا عن مذهب حزب. الحمد لله رب العالمين. أحد إخوانكم يجلس مع واحد من اسكندرية، كان في اسكندرية فجلس مع واحد ملتحي وكذا ومهندس قد الدنيا، فيقول له أنت منين؟ قال من كفر الشيخ وكذا. قال أنت عند فلان الفلاني؟ قال من فلان الفلاني؟ قال شيخ مشيخ الدعوة. قال أي دعوة؟ قال دعوة السلفية في كفر الشيخ عندكم وكذا. فلما ناقشه في المنهج قال هؤلاء المشايخ نحن أمناهم على ديننا ودنيانا، خلاص احنا فوضناهم دنيا ودين، دنيا ودين. يا الله يا الله، حيث يربطكم الشيخ يربطكم الشيخ. انتخابات حرام، انتخابات حلال. ولاية المرأة حرام، ولاية المرأة جائزة حلال. قف مع الإخوان، قف ضد الإخوان. يا الله أي دين هذا يا إخوان؟ أي دين هذا يا إخوان؟ سبحان الله، أي دين هذا؟ هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين الصحابة، دين التابعين. الحمد لله يا إخواني، احمد الله أنك لست وراء فلان ولا وراء علان ولا وراء كذا يطوف بك وتلغي عقلك، إنما هذا منهج، منهج عظيم، كتب سلف. سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله. فعليك أيها السائل بهذا الاعتقاد فالزم، نحن نلزم، ليس تبعا للرجل بل تبعا لما ذكر، فإنه السنة والله الحمد ما ذكر إلا السنة. شوف بينك وبين قرابة 900 سنة ومذكور بالسنة، خير ما يذكر به العبد يا أخوان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدى الله. شوف النبي كان بيرتجز هو والصحابة يا إخوان في الخندق، ماذا كان يقول النبي والصحابة في الخندق؟ ماذا كان يقول؟ ها؟ وبيرتجز ويحفر خندقا حول المدينة، سيلتقون مع من؟ مع صناديد الكفر الذين جمعوا الحقد قبل السلاح. الأحزاب مش قريش، غزوة الأحزاب، أحزاب الكفر، وبينما هم كذلك إذا بنوا قريش ينقضون العهد، فصار المسلمون بين هؤلاء وبين هؤلاء، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، والنبي يرتجز وأصحابه، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، لولا أنت ما اهتدينا. إنما ما يهدى أحدا هداية التوفيق، إنما الذي يوفق هو الله. وفق الله النبي والصحابة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما تسننا، اللهم لولا أنت ما كنا، كنا وقود النيران والثورات والمظاهرات، كنا هكذا. الحمد لله الحمد لله الذي رزقنا دينا نحاكم فيه ابن تيمية ونحاكم فيه أحمد بن حنبل ونحاكم فيه في العبارة إذا أخطأوا، وهم أئمتك، ما تحاكمهم لهم ليسوا كذا، أئمهم أئمة، لكن ما عندنا أحد يتبع قوله ولا يرد إلا الرسول. قال مالك وقد نظر إلى قبر النبي، كل من يأخذ من قوله يرد إلى صاحب هذا المقام، أو كما قال رحمه الله تعالى. دين عظيم، أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر. سالم مولى عبد الله، سالم بن عبد الله بن عمر يخالف جده عمر ويخالف أبا عبد الله، اللذين كان يريان أن المحرم لا يمس الطيب قبل الطواف، لا يمس الطيب. قال حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، والسنة أولى، أولى من قول أبي، أولى من قول جدي. ومن أبوه كأبي سالم، ومن جده كجد سالم، من أخوان؟ لكن السنة تقدر تقولها، تقدر تقولها. أنت أخرك إيه؟ أخرك شيخ نايم عنده تعصب له؟ أخرك مذهب فكرك كلمة عملت ولا وتعادي؟ يا رجل اخرج من هذا، يا رجل بقى اخرج من هذا وانصر سنة، انصر أثر يا رجل، يا رجل أنت في ساعة الإسلام، ساعة السنة، لا ترمى نفسك في عطل، في مضايق تحتها يعرف منها القلوب قبل الأضلاع. حكم شيخك، شيخك مو بنبي، ليس برسول. الحمد لله سعة إسلام، سعة إسلام. عمرو بن عبسة، معاوية يحل العقدة في أثناء ما كان بينه وبين الكفار من هدنة. إذا عمرو بن عبسة وفاء لا غدر، تعمل ايه معاوية؟ تعمل ايه؟ ده بيفك عقدة في أرض المسلمين، بس يتحرك يكسب أرض حتى إذا انتهت المدة انقض. وفاء لا غدر، ارجع. إننا نحارب بدين، إحنا ما نحارب بخديعة. إن الله ينصرنا بديننا، إن الله ينصرنا بديننا. لهذا لا نترخص، لا نطالب بتطبيق الشريعة بمخالفة الشريعة. لا نضحك على أنفسنا، ولا ينصرنا الله من ينصره. الذين مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا عاقبة الأمور. ننصر الشريعة بالشريعة، ننصر الشريعة بالشريعة، ما نترخص. الوسيلة عندنا الغاية ما تبرر الوسيلة، إنما نحن عباد بالغاية والوسيلة. فيطلع من القمقم هذا اللي انت عايش فيه، بارستين ماشي وراهم، ولا شهرة ولا منصب ولا جاه ولا شيخ. شيخ ايه؟ شيخ ايه؟ ده انت سترى يوم القيامة وقد خرجت أمعاءك تدور معها كان يدور حمار في الرحى. أمرت أن تعتمد، نهيت أن تعتمد، ضحكت على الناس. هل تضحك على رب الناس؟ أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أنت منهم، أنت منهم يا قارئ القرآن، يا معلم العلم، يا خطيب المنبر، يا صاحب الأدوار، الشيخ الفصيح، الشيخ الخطيب، الشيخ الإمام. يرى يوم القيامة يدور مع أقطابك كما يدور الحمار في الرحى. يا مسكين لا تغتر بهذا، افعل كما فعل شيخ الإسلام. يأتي المساجد القديمة يمرغ جبهته، اللهم يا معلم إبراهيم علمني. ابعد ما ظهر ملوك يقوم الليل ويقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. افعل ما فعل الأئمة هؤلاء الكبار العظام الضخام، افعل ما فعله الأئمة. فاللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تسننا، ولا عرفنا. هذا بعض فضل الله، إنك أنت تمسك اليوم بأصول سنة، تمسك اليوم باعتقاد صابوني. أنت بتجلس مع واحد مش عارف الأسماء بيحكمك إلى ماذا اليوم؟ أنت بتحكم إلى ماذا بالله عليك؟ بتحكم إلى ماذا اليوم؟ أنت بتحاكم إلى ماذا؟ تحكم إلى ماذا؟ يا ليت محاكمة تكون لك أنت خرجت عن منهج السلف. فين؟ قال الله، قال رسوله، قال السلف. يا ليت. لكن أنت خرجت عن الناس، أنت خرجت على مشايخ، أنت خرجت على كذا، أنت خرجت على ماذا؟ خرجت على دين أبائي وأجدادي ومشايخي؟ إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون مقتدون. إنما الخروج المذموم هو أن تخرج عن السنة. فعليك أيها السائل بهذا الاعتقاد فالزم، فالزم. شوف سفيان الثوري لما جاء شعيب وقال يا إمام حدثني بحديث السنة، حديث السنة، إذا وقفت بين يدي الله فسألني من حدثك بهذا؟ قلت سفيان الثوري، فأنجو أنا وتسأل أنت. شوفوا يا أخواني السؤال. فحدثه سفيان وقال لقد شددت علي، حدث حتى إذا فرغ قال فإذا لقيت ربك فوقفت بين يديه فقال من حد، فسألك من حدثك بهذا؟ فقل سفيان الثوري وخلي بيني وبين ربي. نريد منهجا هكذا، خلي بيني وبين ربي، مش بيني وبين العباد، مش بيني وبين الناس أثنوا عليك أو ذموك طردوك أو قربوك. الناس ما يصنعون لك شيئا، والله الناس الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا كل محبة وتقطعت بهم الأسباب كل هذا سينقلب عدو يوم القيامة إلا المتقين، إلا على السنة، إلا ما كان على السنة. سأشد عليك، سأهجوك، سأحب أحذر منك واعلم أنني أنفع الناس لك. تخيل تخيل تخيل، ليس ابنك ولا تلميذك اللي يثني عليك، أنا إن استجبت وقدتك إلى السنة بالسلاسل فعجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. تعرف هذا ولا ما تعرف؟ فعليك أيها السائل بهذا الاعتقاد فالزم وأدي فرائض الله تعالى، وإذا اجتنبت ما نهاك الله عنه تكون مقربا عند الله مطيعا، ويدخلك الجنة جنة النعيم. ولا تزغ فتهلك، ولا تزغ فتهلك. قال تعالى،
قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تمت العقيدة بحمد الله ومنه.
أسأل الله أن يتمها في قلوبنا، وأن يتمها في حياتنا، وأن يجعلها عقيدتنا إلى أن نلقاه. نسأل الله ليزيغ قلوبنا بعد إبادة، نسأل الله ليفتننا، نسأل الله أن يحفظ قلوبنا من شهوات وشبهات. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.